نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الذي يسرد لنا اعتقادي سلف هذه الأمة الصحابة الكرام في ربهم وفي صفات ربهم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى تحدثنا في الأسبوع الماضي في سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة أو لما قال المصنف سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة لما قال سميع بسمع بصير ببصر يعني هل يحب أن يدلل أن الله يسمع بسمع أم ماذا يعني ما العلة في أن يقول سميع بسمع بصير ببصر هذه الصفات تكلمنا عنها الأسبوع الماضي بأن الله يسمع وسمع الله أحاط بكل شيء سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها لا يخفى عليه شيء حتى تفنن الحاجات واختلاف اللغات لا يختلف على الله جل وعلا لا توري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في قعر ولا بحر ما في ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر الله جل وعلا لا يعني يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يرى مخ سوقها ويسمع دبيب هذه النملة وسع سمعه الأصوات كلها لما قال سميع بسمع هل يريد بذلك أن يرد على طائفة من أهل الابتداع أحسن لأن بعض طوائف أهل البدع ما قالوا سميع بسمع بصير ببصر قالوا سميع بصير بمعنى عليم يعني لو قلنا أن الله يسمع الأصوات يقولون لا يعني يعلم الأصوات يعلم ما يقولون بصير يرى قالوا لا ما نقول بصير أنه يرى لا بصير يعني يعلم هذه الأفعال التي تفعل من عباده كيف ردنا عليهم الأسبوع الماضي بالأثر وبالنظر أما بالأثر الأدلة الظاهرة قال الله تعالى إن الله سميع بصير الله يسمع تحاوركما بالأثر هذا صح لا أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا هذا بالأثر بالنظر بالعقل السمع في اللغة معلوم إن أنا أسمع الأصوات والبصر في اللغة معناها أن أنا أرى الأشياء أمامي والأفعال صحيح أم لا؟ فهم قالوا لا ليس سمع ولا بصر لكنه علم يعلم الأفعال التي تفعل ويعلم الأقوال التي تقال من نظر نرد عليهم بأنهم لما أولوا السمع والبصر بالعلم قلنا لا يستلزم العلم السمع والبصر يعني لو قلنا بقولكم يبقى لازم ننفي السمع والبصر مثال ذلك الأعمى يعلم أن هناك سماء وهناك أرض وهناك جبال وهناك بحار ولا يراها ولا يراها الأعمى يراها ما يراها يبقى لا يستلزم العلم بوجود الجبال والعلم بوجود السماء والعلم بوجود الأرض الرؤية مفهوم؟ أيضا في السماع لو أولنا السماع بالعلم هننفي صفة السمع هم مقصودهم نفي الصفات لأن الجهمية ينفون كل صفات الله جل وعلا فقالوا السماع معنى العلم يسمع الأقوال يعني يعلم الأقوال يعلم ما يدور بين إيه بين الناس وهذا الكلام أيضا باطل لأننا قلنا أن العلم لا يستلزم السماع رجل أصم أو أبكم يرى الناس يتكلمون فيعلم أن هناك كلام وأصوات خارجة وحروف من هذه الأفواه تخرج ومع ذلك لا يسمعها هو يعلم أن هناك أصوات لكنه إيش لا يسمعها فلا يستلزم العلم السماع مفهوم؟ طيب هذه الصفات صفات السمع والبصر ثم سلف بصفة القدرة صفات هذه تسمى صفات ايش؟ صفات ذاتية ثبوتية ما معنى ذاتية؟ لا تنفك عن الله أزلية أبدية هل في مرة مفيش سمع عند الله؟ يسمع متى شاء كيفما شاء وقتما شاء ولا السمع لا ينفك عن الله؟ لا ينفك عن الله جل وعلا القدرة هنا قاعدة استنبطناها قلنا إذا اقترن السمع بالبصر مع القدرة، يعني اقترن الصفة وصفة أخرى وصفة ثالثة، الاقتران هذا ما يدلل لنا قاعدة مهمة جدا في العقيدة نعلمها، ما هي؟ يدل أن الصفة الأولى تعطي كمالا ولا ما تعطي كمالا، والصفة الثانية والثالثة، يبقى إذن إذا اقترنت الأولى والثانية والثالثة كمال على كمال على كمال فيزداد الكمال يكون أكمل. إذا قلت سميع بصير أكمل من أن تقول سميع فقط أو بصير فقط، فهذا كمال زيادة على الكمال. ولذلك يستحسن لمن يتوسل إلى الله جل وعلا أن يكثر من أسماء الله الحسنى يتوسل بها وصفاته العلى. ثم في هذا الباب قال: ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه، لله وجه والعينين واليدين. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سنبقى مع هذه الصفة ولكن ندلل عليها أيضا من الأحاديث. أقول هنا يتكلم عن صفات ذاتية خبرية. ما معنى أنها خبرية؟ الصفات الخبرية بالنسبة لله هي بالنسبة لنا مسماها أجزاء وأبعاد كالساق، هي جزء مني وبعض، لكن هي بالنسبة لله صفة من صفاته تسمى صفة خبرية، وسميت خبرية لأن مش ممكن العقل يأتي بها أبدا، هي تعبر من السمع. صفة ذاتية خبرية. يبقى الوجه صفة من صفات الله ذاتية، ذاتية يعني لا تنفك عن الله، أزلية أبدية، وهي ثبوتية لأنها غير منفية لا تسبقها ما ولا لا. صفة ذاتية خبرية أي أن مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. الوجه جزء مني، لكن لا يقال عن الله جل وعلا أن الوجه جزء منه لأن الله لا يتجزأ، لكنها صفة من صفات الله جل وعلا. هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويمكن تجوزا أن يكون لها وجه العقل. أما ثابتة بالكتاب فقد قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو تعرف إيش؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قال ذي الجلال والإكرام، فذو صفة لوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولو قال ذي كان ترجع لعيش إلى ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. محل الاستشهاد: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك أضاف الوجه إلى الله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. إضافة الأعيان هي إضافة تشريف، إضافة الأعيان مثل الكعبة، الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، محمد رسول الله، الإضافة إلى الله إضافة تشريف. أما المعاني إذا أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، والوجه صفة من صفات الله أضيف إلى الله جل وعلا الموصوف. ثابتة بالكتاب وبالسنة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر أو رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. رداء الكبرياء على وجه الله جل وعلا، إذا كشفه رأوا الله جل وعلا. وما بين القوم وجه الله جل وعلا على وجهه رداء الكبرياء. قال: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه لو كشفه رآهم. فهذا بعد الحديث: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه إذا كشفه رأوا ربه. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النار. وفي رواية قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينفذ إلى كل الخلق. فقال: حجابه النور، الشاهد، أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، وجه الله هنا عائد على الله، المضاف إلى الله جل وعلا، لأحرقت سبحات وجهه، أنوار الله جل وعلا. يا عظمة وجه الله جل وعلا، ما عظمه وما أبهاه سبحانه وتعالى وما أجله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه من السنة. وأجمعت الأمة وأجمع سلف الأمة على أن لله وجه يليق بجلاله وكماله. هذا الوجه هل نعرف كيفية وجه الله جل وعلا؟ لا، لكننا نؤمن بوجه الله جل وعلا بأنه وجه يليق بجلاله وكماله، لا يشبه وجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوجه الله جل وعلا الذي له العظمة والبهاء لا نكيفه، لكن هل نعلم صفاته؟ نعم، الله جل وعلا وصف لنا بعض الصفات التي يتصف بها وجه الله جل وعلا. من هذه الصفات أنه ذو جلال وإكرام، قال ويبقى وجه ربك، ثم وصفها ذو الجلال والإكرام، هذا وجه الله جل وعلا. والصفة الثانية التي وصف الله بها وجهه قال كل شيء هالك إلا وجهه، البقاء، وهذه أيضا من صفات الله أنه أزلية أبدية. الثالثة وهي مهمة جدا، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، بهاء الله جل وعلا وعظمة وجه الله جل وعلا، أنوار وجه الله جل وعلا، هذه صفات وجه الله، يبقى ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، ولها صفات البهاء والعظمة والجلال والإكرام والبقاء أزلية أبدية. لكن أهل البدع عكروا علينا اعتقادنا في الله جل وعلا، وما يعني أراحونا من شبهاتهم الرذيلة البذيئة الدنيئة. قالوا لا، أنتم تعتقدون لله وجه، مع أننا لو اعتقدنا لله وجه اشتاق المرء واشتاق قلبه إلى أن يرى وجه الله جل وعلا وأن ينظر في وجه الله، لأن العبد إذا نظر في وجه الله ما عدلت الجنة عنده شيء، لأن النعيم الذي يصل إليه المرء فقط هو النظر لوجه الله، ما يمكن لنعيم يوازي نعيم النظر لوجه الله جل وعلا. ولذلك كان مرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، فإذا لم نعتقد أن لله وجه كيف نسأل الله جل وعلا أن ننظر إلى وجهه الكريم؟ وقلنا أن النظر إلى وجه الله الكريم يعدل الجنة بما فيها من كل النعائم، ما رأى أحد قط نعيما من السماء ينظر إلى ربه الكريم. لكن عكروا علينا هذا الفهم وهذا الاعتقاد الصحيح، فقالوا أنتم تقولون لله وجه، قد شبهتم الخالق بالمخلوق. لو قلنا أن لله وجه فهذا جزء وبعض، وإذا قلتم جزء وبعض إذن فقد جزأتم من؟ قد جزأتم الله، يبقى الله يتجزأ. والثاني شبهتم الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق فيه وجه وفيه يد وفيه ساق، فشبهتم الخالق بالمخلوق والخالق منزه عن ذلك. قالوا نحن أفضل منكم وأسعد بالأدلة، فإن الوجه يراد به الثواب، ما يراد به الوجه حقيقة يراد به الثواب. فنحن نقول لهم الرد عليكم من وجوه، الوجه الأول العقل الذي قدمتموه علينا، أننا لو قلنا لله وجه فإن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، نقول لا، نثبت لله وجه لأن الله قد أثبته لنفسه وأن نبيه قد أثبته له، ونحن لسنا بأعلم من الله من الله جل وعلا، ولسنا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الذي يعلم بنفسه قد أثبت لنفسه وجه، والرسول الذي يعلم بربه من وحيه قد أثبت له الوجه، فلما لا نثبت؟ أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أما هذه المقدمة التي قدمتموها بتشبيه الخالق بالمخلوق نقول هذه باطلة، لأننا نثبت لله هذه الصفة لا تشابه صفات المخلوقين تحت قاعدة قعدها الله مهمة جدا في كل صفاته، ليس كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء، يبقى لله وجه، نعم لله وجه، لكن هل يشبه وجه المخلوقين؟ أبدا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قعدنا من قبل قاعدة مهمة جدا، أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم إيش؟ التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لي يد وللحيوان يد وللفيل يد وللحمار يد، هل يد الإنسان تشبه يد الفيل؟ لا. لي وجه وللماعز وجه، هل وجه يشبه وجه الماعز؟ لا. صح؟ فلي وجه ولله وجه، وجه الله يليق بجلاله وكماله، وجه الإنسان يليق بنقصه وضعفه. فإذا نثبت ما أثبته الله لنفسه بجلاله وإكرامه جل وعلا وعظمته دون أن يشابه المخلوقين. والرد عليكم بأنه الثواب، نقول أولا خالفتم ظاهر القرآن، ظاهر القرآن قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فخالفتم الظاهر، الوجه الظاهر فيه في اللغة معلوم، فإن خالفتم هذا الوجه وأولتموه على الثواب لابد أن تأتوا بإيش؟ بالقرينة، لأن الأصل في اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، ولا قرينة لكم. أيضا خالفتم ظاهر حديث النبي، النبي الذي هو أعلم الناس بكلام الله جل وعلا وأعلم الناس باللغة العربية، قال لنا: اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك الكريم، بوجه الله جل وعلا، سأل بوجه الله، وقال في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فخالفتم ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما القرينة التي عندكم صرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم؟ الثالثة وهذه الأشد: لو تنزلنا معكم وقلنا أن وجه الله هو الثواب، كيف نعقل هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أولها: ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. هل الثواب، هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ هل هذا فيه، هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ بل الأشد والأنكى من ذلك، ويبين ضعف عقلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره مطلق. أول الوجه إلى الثواب: لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا ضعيف جدا، وهذا يبين ضعف تأويلكم، فإن الكلام أن الذي يحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هو وجه الله وأنوار وجه الله وبهاء وجه الله جل وعلا. قالوا: إذن نزعل لكم هذا ولا نؤول الوجه بالثواب، لكن نؤوله بأمر آخر. نقول الوجه معنى الذات، وعندنا دليل قوي على ذلك، ان الوجه ما يراد به الوجه، لا، يراد به الذات. خلاص، فهم يقولون: لا، الوجه هنا المقصود به الذات، وعندنا دليل. قال الله تعالى: كل شيء هالك الا وجه. هل يهلك كل شيء ويبقى وجه الله فقط؟ ثم قالوا: لو قلنا بان الوجه هو الوجه، يبقى لابد ان نقول كل شيء هالك الا وجهه، يبقى كل شيء سيفنى ولا يبقى الا ايش؟ الوجه. هذا كلام ليس بصحيح. اذا لابد ان نقول إن الوجه هو الذات، وده كلام قوي. نقول لهم: كل شيء هالك إلا وجهه. أولا فيها إثبات للوجه، ثم نأتي إلى الهلاك. كل هنا للعموم، كل شيء، لكن كل عامة مؤولة في القرآن وفي السنة بالقرائن المختفى. قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربه، صح؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن لم تدمر، مع انه قال تدمر كل، يعني كل شيء، المساكن والبيوت والناس، وبقيت المساكن. فلذا نحن نؤول كل، يعني تدمر كل ما كان قابلا للتدمير. مفهوم التقدير هذا؟ ده مخصوص بالعرف. يبقى تدمر كل شيء قابل للتدمير. نفس الامر في الآية: كل شيء هالك الا وجهه. نقول: كل شيء قابل للهلاك فهو هالك، يفنى. مفهوم؟ طيب، هل ذات الله قابلة للهلاك؟ حاشا لله. هل يد الله قابلة للهلاك؟ حاشا. هل ساق الله قابلة للهلاك؟ هل بصر الله، عين الله قابلة للهلاك؟ صفات أزلية إيش؟ أبدية. يبقى هذه ليست قابلة للهلاك. يبقى إذن كل هنا، كل شيء هالك قابل للهلاك يهلك. فنقول كل ليست على العموم. وقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يبقى وجه الله جل وعلا، هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى إيش؟ الذات. كل هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى الذات، يبقى إيش؟ الذات. كما أننا نبين أن الله جل وعلا غاير بين الوجه وبين الذات، فكيف تسوون بين الوجه وبين الذات؟ تقولون أن الوجه هو الذات. لا، الله جل وعلا غاير بينهما، عطف بين الوجه وعطف بين مع الذات. فعطف الوجه للذات يدل على المغايرة، ان العطف الاصل فيه المغايرة. قال الله تعالى على لسان نبيه عندما بين لنا كيف نقول الدعاء ونحن ندخل المسجد، قال: اذا دخل احدكم المسجد فليقل: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. اعوذ بالله العظيم، هو بالذات العلية المقدسة، وبوجهه الكريم. ثم عطف عليه ايش؟ الوجه. معطوف على الوجه، خلاص، او الاخر هو المعطوف عليه. المهم هذا العطف يدل على المغايرة، يبقى عطف الذات على الوجه فتدل على المغايرة، يبقى عطف الوجه على الذات تدل على أن الوجه غير الذات، بل الوجه صفة للذات، صفة للذات لأنها أضيفت إليه، كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، أضاف الصفة إلى الذات وهو الموصوف. إذن هذه الشبهة الثانية شبهة مفطورة، لأننا نقول إذا بقي الوجه يلزم منه أن يبقى أو تبقى الذات. قالوا طيب عندنا دليل آخر، أنتم يا من تنسبون أنفسكم للسلف، السلف أول هذا التأويل. نقول بوجه الله معنى الجهة مش الوجه، وعندنا في ذلك دليل. قلنا هاتوا الدليل. قالوا قال الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. وأول السلف بعض السلف قال فثم وجه الله يعني فثم جهة الله جل وعلا، بمعنى أنك أينما تصلي توجه نفسك حتى لو كهدت ومش عارف القبلة فأنت في جهة، في جهة الله جل وعلا. قالوا بعض السلف قال ذلك، وصحيح بعض السلف قال ذلك، ماذا تردون عليهم؟ نقول لا نخالفكم في هذا التفسير، وهذا التفسير لا ينافي تفسير الوجه بإثبات الوجه نفسه. أولا حقيقة أن بعض السلف قالوا أينما تولوا فثم وجه الله، أول الوجه على إيش؟ على الجهة. نحن قعدنا قاعدة أن الأصل في أي لفظ يكون على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. هل عندهم قرينة؟ نعم، قالوا سبب النزول قرينة. سبب النزول أن أصحاب رسول الله كانوا في سفر واجتهدوا رأيهم أين القبلة، لا يعرفون أين القبلة، فتوجه كل منهم باجتهاده إلى ما مكان وصلى، لكن خافوا في قلوبهم ألا تقبل الصلاة وأنهم أخطأوا القبلة، فطيب الله قلوبهم ورطب قلوبهم وبيّن أن ثوابهم لا يضيع، فأنزل أينما تولوا فثم وجه الله، فثم جهة الله جل وعلا، يعني أينما تولوا وجوهكم باجتهاد فصلاتكم صحيحة وثوابكم محفوظ عند الله جل وعلا وأنتم مأجورين على ذلك. فنقول هذا لا يخالف الحق، نثبت الجهة بل ونثبت الوجه، لأننا عندنا الدليل الذي يعضد ثبوت قول الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، أي وجه الله، فإن وجه الله أحاط بكل شيء، لأن الله أحاط بكل شيء وهو على عرشه أحاط بكل شيء، فوجه الله أحاط بكل شيء، فأينما تولي فثم وجه الله، وجه الله حقيقة هو أحاط بكل شيء وهو على عرشه. دليل ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم ليصلي فلا يبصقن أمام وجهه فإن الله قبل وجهه. مفهوم هذا الحديث؟ قال من سلم إذا صلى أحدكم قام إلى القبلة فصلى فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله أحاط بكل شيء ووجه الله أحاط بكل شيء. فنثبت لله الوجه وأيضا نثبت لله الجهة، ولا منافاة بتفسير هذه الآية بأن وجه الله ثابت بالصريح والثاني بأن الجهة أيضا ثابت. فأينما تولوا وجوهكم فجهة الله، أينما تولوا وجوهكم فوجه الله قد أحاط بكم لأن الله جل وعلا قد أحاط بكم. إذن هذه الصفة الذاتية الخبرية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، وطواف أهل البدع الذين أولوه بالسواء هذا تأويل مرفوض، أو أولوه بالجهة هذا تأويل مرفوض، أو أولوه بالذات أيضا تأويل مرفوض. يبقى إشكال واحد على هذه الصفة، وهذا الإشكال عجيب، وهو أن الله جل وعلا أوحى لنبيه أن يقول، هذا الحديث يعني فيه كلام في سنده، أقول على سبيل التجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، فحديث كثيرة فقال لا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني في المرأة إذا أردت أن تضربها أو تؤدبها لا تقترب من الوجه. ثم علل في رواية ابن خزيمة وغيره قال فإن الله خلق آدم على صورته، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته تكريما لهذا الوجه، يبقى آدم خلق على صورة من؟ على صورة الله، قال لا تضرب الوجه. ثم قال لا، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية في النسائي أو في غيره على ما أذكر قال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا إشكال عجيب. قلنا أن الوجه ثابت لله جل وعلا، وثبوت الوجه لله ثابتة تحت قاعدة ليس كمثله شيء. وجه الله ثابت لكنه لا يشبه وجه المخلوقين، لكن عندنا حديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية أخرى قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أنتم اعتقدتم الآن بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن لله وجه، ووجه الله لا يشبه وجه المخلوقين، لأن الفرق بين وجه الله وبين وجه المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق ليس كمثله شيء. وفرضنا أقوال أهل العلم وبينا أقوال أهل البدع ورددنا عليهم وأثبتنا أن الوجه يليق بالله، فماذا نقول على هذا الحديث الصريح اللي ممكن يتعلق به أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته؟ نقول أولا أثبت العرش ثم انقش، الحديث عامة أهل العلم ما يعني أكثر محدثين على ضعف الحديث، حديث خلق الله آدم على صورته وحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا الحديث ضعيف. خلاص أدي الإجابة الأولى. فإن كان ضعيفا فنقول إن الاحتجاج فرع عن التصحيح، فإن كان حديث ضعيف فإلى الهاوية فلا نحتج به. ثم هؤلاء القوم قالوا لو نتنزل مع الخط الحديث صحيح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، الهاء هنا عائدة على الله ولا عائدة على آدم؟ لغة إن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ آدم، صح. يبقى الهاء عائدة على من؟ على آدم. يبقى خلق الله آدم على صورته التي هو عليها، ووصفت لكم كيف كان. مين اللي وصف لنا؟ الرسول وصف آدم إن طوله 60 ذراع، وإن عرضه 7 أذرع، وإن شعره كالشجرة الصحوق في بعض الروايات. فيبقى خلق الله آدم على صورته، أي صورته التي وصفتها لكم، يعني على صورة آدم. فيعترض عليه المعترض ويقول لا، إن قلت أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور عندنا قرينة أنها ترجع على الله، بحديث النسائي أنه قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فلا مخرج، ما يبقى لنا مخرج إلا ما أخرجنا به الأخ الكريم، وهو نحن نقول خلق الله آدم على صورة الرحمن، أي له وجه كما أن لله وجه، وله ساق كما أن لله ساق، وله يد كما أن لله يد، ولا يستلزم التساوي في اسم الصفة، التشابه فيه والتماثل في الصفة نفسها. يعني لله يد، نعم لله يد، ولآدم يد، نعم لآدم يد، لكن يد الله تساوي يد آدم؟ طب تشابه يد آدم؟ تماثل يد آدم؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذا اعترضوا علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن بعض العلماء صححوا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز صح هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فكون تأويله الصحيح ممن صحح هذا الإسناد وصح هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته، أي له وجه كما أن لله وجه، وله يد كما أن لله يد، وله سمع كما أن لله سمع، وله بصر كما أن لله بصر، وله ساق كما أن لله ساق. هذه ودي الإجابة الثالثة اللي قالها الأخ، مثل عيسى روح الله، الإضافة إلى الله إضافة تشريف، يعني لو قلنا بأن الضمير راجع على الله يبقى إضافة إيش؟ إضافة تشريف مش إضافة مشابهة، وده الصحيح إن هي إضافة تشريف. لكن لو صححنا الحديث كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز يكون تأويل الصحيح أن الله خلق آدم على صورته، أي له صفات كما أن لله صفات، له يد كما أن لله يد، له عين كما أن لله عين، له سمع كما أن لله سمع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاك الله خيرا.